اليابان أنا أشوفها مثل أي بلد آخر. اليابان مثل ما فيها إيجابيات ترى فيها سلبيات كثيرة. ترى للأمانة يعني، وأنا يعني مريت بالتجارب هذه وتحدثت مع يابانيين كثير عن الموضوع هذا، بل إن عندهم فعلا عندهم تصور في المجتمعات الأخرى والعربية بشكل خاص، يشوفوا اليابان كوكب آخر، بل إن كثير منهم منزعج يقول إحنا مو كذا، بالعكس هو ينبسط لما أنت يعني مثل ما تشوف الإيجابيات تكون عارف السلبيات. فالبرامج خصوصا اللي طلعت يعني خلال السنوات الماضية، أنت عارف يعني برامج بشكل عام خصوصا لما تحكي واقع مجتمع، تاز دائما تبحث عن الإثارة، كيف أشياء مفقودة عندنا في العالم العربي اليابان خلينا أقول لك تقدمت فيها، فتلاقي يبرزها وكأنه ما في أحد إلا اليابان يسوي الشيء هذا. فأنا صراحة لي تحفظ على البرامج هذه، بل أني أكد لك أنه في كثير معلومات كانت جدا مغلوطة وأنا سبق تحدثت عنها.
أنتم الآن مع جادة البودكاست.
حياكم الله، معكم أحمد الدهام في حلقة جديدة مع ضيف جديد من جادة البودكاست، وضيف اليوم هو المهندس فارس آل رشود، مهندس صناعي وريادي أعمال وشريك مؤسس في عدة أعمال تجارية بين الرياض وطوكيو، مالك متجر أول كافيه. كيف حالك؟
الله يسلمك، حياك الله أستاذ أحمد، وأنا سعيد بالتواجد معك اليوم في جادة البودكاست، بحول تعالى نقدم الفائدة بإذن الله تعالى.
وش رأيك بالانطلاقات السريعة؟
جدا ممتاز.
طيب، أنا عندنا عدة محاور. المحور الأول بيتكلم عن قصة الابتعاث فارس الرشود لليابان. يعني في السابق لما تيجي تقول لأحد بروح ابتعث لأي مكان، يعني خلال فترة 2012-2013 أول شيء يجي في باله الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، whatever، يعني أنت لا، اخترت المسار اللي هو اليابان. قليل يفكر في ذيك الفترة أن يروح اليابان، قد يكون انتشرت الآن لكن في ذيك الفترة صعبة. ليش فضلت الذهاب لليابان دون غيرها من الدول؟
طيب، طبعا في البداية احنا نتكلم عن يعني وقت ذهاب اليابان كان قبل حوالي 10 سنوات أو 11 سنة تقريبا من الآن. أنا يعني بداية قصتي مع اليابان كانت من الصغر تقريبا. أنا كان عندي اهتمامي في مشاهدة الأفلام الوثائقية بصراحة من يومي صغير يعني. فكنت لما صغير أشوف الأفلام الوثائقية طبعا اللي باللغة العربية خصوصا، فكان يعني لفت انتباهي واللي هو كيف استطاعت اليابان اللي مرت بأزمة، وأنا أسميها أزمة كارثية، يعني دمرت اقتصادها بالكامل اللي هي في الحرب العالمية الثانية تقريبا فترة عام 1945، وكيف أن اليابان خلال عقود بسيطة استطاعت أنها يعني تستعيد عافيتها وأنها تكون في المكان اليوم اللي احنا نشوفها اليابان فيها، يعني ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تحسنت من نواحي جدا كبيرة يعني اجتماعية واقتصادية إلى ما أصبحت عليه اليوم يعني اليابان. فكان هذا هو السبب للأمانة. حصلت لي فرصة الابتعاث مثل أي طالب تقريبا في عام 2012، فطلعت اليابان، أكملت مرحلتي المرحلة الجامعية في جامعة توكاي في طوكيو، وبعد كذا يعني وفقت والله الحمد يعني في أنه أدخل في مجال الأعمال التجارية في اليابان.
نفترض أنه في واحد بيروح على اليابان لكن ما يعرف وين يروح وين يجي، يعني ما عنده، تعرف المعلومات على اليابان قليلة جدا، وش تنصحه عشان يروح اليابان وينجح هناك؟
طيب، أنا طبعا في المقام الأول خلينا نقول على شقين، لو شخص يعني يبغى يروح اليابان لغرض الدراسة وشخص مثلا لغرض السياحة. طبعا الدراسة في المقام الأول، وأنا أتذكر نصيحة يعني أخذتها من شخص الله يذكره بالخير، فكان يقول لي اليابان ترى بلد مختلف، بلد ما هي مثل الشعوب الغربية، ممتاز تلاقيهم منفتحين، لا اليابان ممكن شوية منغلقين أكثر، لهم عاداتهم يعني مجتمع الياباني بشكل عام. فكان يقول لي يعني وصولك اليابان ويعني بذهاب يعني لغرض الدراسة، قال مهم جدا أنه خلال 6 شهور الأولى تبدأ تكون علاقات، تبدأ تكون صداقات مع اليابانيين أنفسهم. فأنا للأمانة أخذت بالنصيحة هذه، فتلاقيني يعني في السنة الأولى أثناء دراستي اللغة اليابانية انخرطت يعني في المجتمع الياباني، كنت أروح أنشطة كثيرة اجتماعية، فكنت أكون صداقات. الصداقات هذه الحمد لله يعني آتت ثمارها، فهذا الشيء ساعدني في أني أتخطى حاجز اللغة، ممتاز، والحمد لله ساعد الموضوع هذا في أني أدخل الجامعة اللي كنت أبغاها، وكذلك أني أطور من لغتي، وأني يعني ما يكون يعني وجودي في اليابان مقتصر على الدراسة، لكن الحمد لله فتح لي أبواب كثيرة ولعل أهمها يعني اللي هو الأعمال التجارية. هذا بما يخص الدراسة. بما يخص السياحة أنا أتفق معك تماما، في شح في المصادر في المعلومات. الناس طبعا اليابان بشكل عام، وخليني أقول لك مثلا طوكيو العاصمة معروفة ولا زالت من سنوات إنها فعلا المعيشة فيها جدا غالية فمكلفة، الفنادق فيها، المواصلات. لكن أنا طبعا يعني ما أخفيك حتى على الجانب الشخصي تجيني استفسارات والله بشكل شبه يومي، اليابان غالية اليابان غالية. فأنا دائما أقول الشخص اللي يبحث عن المعلومة، اللي يبحث عن المواقع اللي تقدم أشياء أو السلع بأسعار أقل راح يحصل شيء. يعني الواحد ممكن يصرف مبلغ جدا عالي، بينما في المقابل شخص جلس نفس الفترة وخليني نقول مثلا 10 أيام تلاقيه صرف مبلغ جدا معقول، بل إن مبلغ ممكن ما يصرفه في دول خليجية بدون مبالغة. فالشخص اللي يبحث عن المعلومة يبحث عن المواقع. يعني خلينا ناخذ على سبيل المثال مواصلات، تمام؟ المواصلات في اليابان طبعا تكاسي جدا غالية، لكن في المقابل في يعني في الباصات، فيه القطارات اللي عامة الشعب والكل يستخدمها بشكل يومي. فالمشوار اللي ممكن أنت تأخذه ويكلفك ممكن حوالي 150 ريال تقريبا، ممكن أنت تطلع فيه بالقطار يمكن 6-7 ريال تقريبا بدون مبالغة. فهذه بس يعني مثال بسيط يعكس لك أنه اليابان نعم غالي، لكن في وسائل، في طرق متعددة ممكن الواحد يطلع ويروح أو أنه يخوض التجربة هذه في اليابان ويستكشف البلد وبأسعار جدا معقولة.
طيب أنا أذكر أنك مرة تكلمت معي وتكلمت عن طريقتك في تعلم اللغة اليابانية. أذكر أنك كنت لك طريقة معينة، أنك كنت شغفك في حب اللغة اليابانية، أنك على سبيل المثال كنت تستمع لإذاعات محددة في عن اليابان وهكذا يعني، وهذه الشغلات هي اللي ساعدتك. فممكن تتكلم أكثر كيف قدرت أنك تطور من لغتك اليابانية وصلت إلى الآن يعني مستوى جدا ممتاز في اللغة؟
طيب طبعا الوسيلة اللي كنت أنا أستخدمها لأمانة تعلم اللغة اليابانية، طبعا بعيدا عن المعهد، أنا كنت يعني أتردد أو كنت يعني أداوم في معهد تعليم لغة يابانية وأخذت كورسات لمدة 2 يعني، مع أنه كان بالإمكاني أتخرج في 1.5 سنة، لكن فضلت أني أمدد لأني أنا مؤمن اللغة بحر للأمانة. فأنا ما زلت الآن وأنا أكلم كأنه 10 سنوات ما زلت أشوف نفسي أتعلم بشكل يومي. الطريقة ببساطة يعني شوف، اليابان تتميز أو وسائل الإعلام في اليابان بشكل عام يتميز بحاجة في نقل الأخبار، ما هي نفس الطريقة التقليدية اللي احنا ممكن نشوفها في خلينا نقول لك وسائل الإعلام أو القنوات الإخبارية العربية. ممتاز. مثلا في اليابان الأخبار تنقل بشكل يعني لطيف جدا، بمعنى أنه الآن لما يكون المذيع يعني يقدم الأخبار تلاقي كلامه، طبعا يتكلم باللغة اليابانية، فتلاقي كلامه يظهر لك على الشاشة بحيث أنه يعني تكون وسيلة تعلم كيف الكوانجي تكتب، كيف طريقة كتابتهم للأخبار يعني على الشاشة. فكنت أنا أستغل هذا الشيء وأشوف أنه شيء جدا لطيف وشيء جدا أنا أستفيد منه. ممتاز. فكنت أحيانا أصور الشاشة إذا بغيت أبغى ألحق على شيء، وأنت عارف اللغة اليابانية طبعا فيها الرسوم أو الكوانجي، فكان مهم جدا أني أتعلمها. الواحد لما يطلع ويتخطى أو يتعدى يعني يتخرج من معهد اللغة اليابانية راح يلاقي نفسه في مجتمع خلاص جامعة يابانية، الطلاب كلهم يابانيين، الدروس كلها باللغة اليابانية، الواجبات الاختبارات كلها بالكوانجي. فالمعهد كان مرحلة، وما بعد المعهد كان مرحلة جدا مهمة. فأنا كنت أطور من لغتي من خلال أني أستمع الأخبار، أشوف أنها تعرض بطريقة جدا لطيفة، طريقة تساعدني تخليني أحفظ كثير من الكوانجي، تخليني أعرف إيش اللغة الرسمية اللي يخاطبوا فيها مقدم الأخبار المشاهدين. فالعادة هذه أنا أخذتها تقريبا ممكن من عام 2014-2013. ممتاز. وأخذ مستمرة معي إلى يومنا هذا. أنا اليوم موجود في السعودية لكن ما زلت أفتح قنوات الأخبارية وشاهد يعني بث مباشر لها، محمل تطبيقات تقريبا 6-8 وسائل إعلام يابانية على التطبيق، أشوف الأخبار، أترجمها، أتعلم كوانجي كل يوم جديدة، مصطلحات مفردات ما راح تحصلها إلا في المجال هذا. فهذه كانت وسيلتي للأمانة، وأنا أنصح والله كل شخص أنه يعني يستخدمها إلى جانب الوسائل التقليدية اللي الناس جالسة تتعلم فيها، خليني أقول لك البيسك أو الأساسيات من اللغة اليابانية اللي هي من خلال المانجا والأنمي مثلا على سبيل المثال.
طيب المحور الثاني هو بيتكلم عن اليابان من منظور شاب سعودي. أنا أذكر أنه قبل ممكن 7-8 سنوات انتشرت حلقات، مجموعة حلقات على إحدى المحطات السعودية نتكلم عن اليابان. طبعا كل الناس بذيك الفترة يعني انجذبوا لليابان واعتبروها كأنها كوكب خارج الكرة الأرضية هذه، منفصلة تماما، لهم طباع مختلفة، حياة مختلفة، حياة نقدر نقول عليها ناصعة البياض وحياة وردية. وهذه الفكرة هذه موجودة، أنه لما أنا أروح أكلم مع واحد ياباني عادي جدا يقول لك لا إحنا اليابانيين عاديين زينا زي باقي بقية الدول الثانية، دولة فيها مشاكل وفيها إيجابيات فيها سلبيات، شيء طبيعي جدا يعني. وحتى اللي أنا سمعت أنه ما أدري ممكن تصحح لي الشيء هذا، أنه الياباني يضايق إذا تمت مبالغة فيه، بس إحنا عندنا النظرة حتى في قناة من القنوات الثانية كوكب اليابان نفس الشيء، لأنهم عارفين هذه القناة طبعا هي قناة موجودة في يعني واحدة من دولة عربية موجودة الآن في اليابان، وهي مسمي قناتها كوكب اليابان لأنها تعرف أن المجتمع العربي نظرته عن اليابان بأنها كوكب. طيب أنت تتردد من عام 2012 إلى تقريبا 2019، حتى الآن كنت متواجد قبل فترة قصيرة في اليابان، كيف تشوف المجتمع الياباني يعني بشكل حيادي جدا يعني؟
طبعا شوف اليابان أنا صراحة وهذا رأيي الشخصي، أنا أشوفها مثل أي بلد آخر، وأنا زرت يعني بلدان للأمانة جدا كثيرة، لا سيما في شرق آسيا، فتلاقيني طلعت الصين، طلعت كوريا، طلعت الفلبين، طلعت إندونيسيا، طلعت يعني كثير من الدول خصوصا في شرق آسيا. اليابان أنا أشوفها مثل أي بلد آخر، اليابان مثل ما فيها إيجابيات ترى فيها سلبيات كثيرة. الياباني بشكل عام، وأنا أتفق معك في النقطة هذه، ترى للأمانة يعني وأنا يعني مريت بالتجارب هذه وتحدثت مع يابانيين كثير عن الموضوع هذا، بل إن عندهم فعلا عندهم تصور أنه يعني خليني أقول لك المجتمعات الأخرى والعربية بشكل خاص يشوف اليابان كوكب آخر، بل إن كثير منهم منزعج يقول إحنا مو كذا يعني، بالعكس هو ينبسط لما أنت يعني مثل ما تشوف الإيجابيات تكون عارف السلبيات، فهم على طبيعتهم، فما يحب الياباني في الغالب أنه أحد يبالغ يعني في الإعجاب. نعم اليابان جدا مميزة في جوانب كثيرة، اليابان اقتصاديا، تقنيا، صناعيا، في مجالات جدا كثيرة، في الثقافة، في الفنون، جدا مميزة. فأنا رأيي الشخصي أنه اليابان نعم فيها إيجابيات كذلك فيها سلبيات. أنا كشاب سعودي يعني خلينا أقول قضيت يمكن 8 سنوات لحد الآن يعني، وما زالت يعني ممكن كرحلة كاملة يمكن حوالي 10 سنوات بين السعودية واليابان، ما زلت أشوف أنه أنا فقط يعني أحاول أني أخذ الإيجابي موجود من في اليابان والسلبي راح أتركه طبعا بطبيعة الحال. فالبرامج خصوصا اللي طلعت يعني خلال السنوات الماضية، أنت عارف يعني البرامج بشكل عام خصوصا لما تحكي واقع مجتمع أو تحكي عن مجتمع ما ممتاز دائما تبحث عن الإثارة، كيف أشياء مفقودة عندنا في العالم العربي اليابان خلينا أقول لك يعني تقدمت فيها، أو أنها يعني منظورها شوية واسع في المجال هذا المعين، فتلاقي يبرزها وكأنه يعني ما في أحد إلا اليابان يسوي الشيء هذا. فأنا صراحة لي تحفظ على البرامج هذه، بل أني يعني أكد لك أنه في كثير معلومات كانت جدا مغلوطة وأنا سبق تحدثت عنها. فالبرنامج يعني راح، وأتوقع الناس الآن يعني إحنا نتكلم في عام 2022، فالناس أصبح عندهم اطلاع أكبر، الأخبار صارت تطلع، قنوات صارت أكثر، البرامج صارت أكثر وصارت واقعية أكثر. فالآن اللي بحاول أوصله أنه صار صعب أن يعني ممكن برنامج ما يخدع مشاهدين أو أنه يمرر معلومة مغلوطة عن أي مجتمع. فأرجع وأقول لك اليابان بلد مثل أي بلد آخر، إحنا صراحة يعني ناخذ الإيجابي منها والسلبي نتركه.
طيب أنا أذكر ذلك مرة كنت تقول لي أنه التعامل مع اليابانيين صعب، يعني ممكن توضع أكثر صعوبة التعامل معهم يعني، وأنا بقول لك قصتي أنا، مو قصة شخصية بس قصة أنا سمعتها من واحد الأشخاص كان يشتغل في جهة تتعامل مع اليابانيين، يقول إذا جاملتهم على سبيل المثال وقلت والله الغداء اليوم عندنا على سبيل المثال، إحنا نتعامل معنا كمجاملة يعني بس كذا يعني فقط للمجاملة، بينما هم لا يتعاملون معها سيريوس يعني بشكل جاد جدا. فيقول لها أحد الزملاء أنه فعلا قال لأحد اليابانيين غداك اليوم عندنا كمجاملة، والياباني فعلا أخذها على محمل الجد، حاضر، ما لقى أحد في المكتب ولا أي شيء يعني، فزعل انه انت قلت كذا وما لقينا احد فيعني تضحك علي ولا تكذب علي، بينما هو مو قادر يفهم من هذه كومبلمنت يعني مجامله. فاذكر انه قلت لي لا اتعامل معهم فعلا صعب، انه هم يتبعون القواعد بشكل دقيق يعني، وما يحاولون انهم يجتهدون من عندهم.
طيب انا بقول لك رايي في الموضوع هذا، انا اتفق معك. شوف لعل الموقف اللي صادف زميلك اختلاف ثقافة لا أقل ولا أكثر، فأخذها على محمل جد. الموضوع اللي أنا أشوفه مثلا في اليابان، شوف اليابان فيه التزام ممتاز، التزام في كل يعني شيء في الحياة. فأخذ لك على سبيل المثال، يعني أنا الآن أشوف في اليابان الالتزام هذا طبعا جاي في حرص أنه ما تكون فيه أخطاء. أنا مريت بتجارب جدا كثيرة ممتاز، يعني شيء يعني على مستوى فردي وعلى مستوى شغل، يعني عمل بزنس تجارة، مراجعة خليني أقول لك مثلا دوائر حكومية في اليابان. فتلاقي الحرص والإجراءات يعني طبيعي جدا، تكتب 3 أوراق هي تقريبا نفس الورقة الأولى، هذا جدا طبيعي. لكن إذا أنا نظرت له، وأنا هذا يعني أنا أتفق مع اليابانيين فيه، إذا كان على على يعني خليني أقول لك على حساب أنه ما يكون في خطأ، انك تتاكد انه نسبه الخطا فيه تقارب الصفر، فهذا يعني انه نتيجه ايجابيه انت ممكن تتفهمها بعدين. فتلاقي بمعنى انه احيانا انت تروح مثلا جهه ما خليني اقول لك ما عدا اليابان ممتاز، تعمل حاجه ويطلبوا منك تعبي اوراق وتسوي اجراءات 1 2 3 4، لكن لو عملوا اجراء اضافي اللي هو الان مثلا معمول او تسويه جهه يابانيه، فتلاقي نسبه الخطا راح تقل فيه. فأنت لما بعدين تتصور أنه فعلا شوف اليابانيين نعم يسوون 1 2 3 وإجراءات، لكنها هذا حرص منهم أنها يعني أنه ما يكون في خطأ بعدين، فهذا يضمن لك حقك. فأنا تقريبا يعني أرجع وأقول لك نعم دقيقين، نعم يطلبون أشياء تحس أنها فوق اللزوم، لكن لو تنظر لها يعني من جانب آخر تلاقي أنها فعلا الطريقة هذه وجدت بحيث أنها تكون نسبة الخطأ فيها قليلة جدا، وخلينا أقولك تقارب الصفر. ففي الحالة هذه أنت تتفهم يعني وجهة نظر اليابانيين في المبالغة هذه أحيانا.
بما أنك من المعجبين في اليابان قبل ابتعاثك وزادت معرفتك عن اليابان خلال فترة الابتعاث والعمل هناك، كيف أنت تشوف يعني أو كيف قدرت اليابان أنها باعتقادك يعني استثمرت في قوتها الناعمة؟ يعني خلينا نتكلم، إحنا نعرف اليابان كقوة جبارة قوية وما شابه إلا عن طريق القوة الصناعية زي السيارات الموجودة وما شابه، يعني القوات الصناعية انتشرت يعني، صارت سمعة اليابان في كثير من الدول الدول العربية والعالمية سمعة ممتازة. بس خلنا نتكلم عن القوة الناعمة. احنا معرفتنا عن القوة الناعمة هي فقط أنمي ومانجا، هل في عندهم قوة ناعمة ثانية احنا ما نعرفها؟ ما ندري. فكيف تشوف أن اليابان استثمرت في القوة الناعمة ونجحت؟
طيب طبعا احنا عارفين القوة الناعمة اليوم يعني هي يعني باختصار هي وسيلة ترغيب، وسيلة جذب ممتاز لفرد أو لمجتمع بطريقة لطيفة بطريقة محببة، بحيث أنه يأخذ من ثقافتك يأخذ من عاداتك، بل أنه حتى صارت يعني حتى على مستويات حكومية. فاللي تعمل اليوم في اليابان، اليوم حكومة اليابان يعني تستخدم القوة الناعمة هذه في أنها توجه أشياء، توجه المجتمع لعمل أشياء صحيح وأنه يتجنب أو يتفادى عمل أشياء أخرى. ممتاز. اليابان طبعا أنا أشوف أنها مثال يعني بصراحة مثال يحتذى فيه في الجانب هذا. طبعا خلينا قبل اليابان، يعني شوف الآن أنت لما يعني يجي في ذهن أي شخص ممتاز، لما نقول مثلا البرازيل أو الأرجنتين تلاقي تجي كرة القدم، لما تشوف مثلا علامة مرسيدس مثلا بنز تلاقي ألمانيا، لما تشوف مثلا السياحة والمنتجعات والأشياء هذه يجي في بالك على طول إسبانيا، لما تشوف المأكولات البيتزا تماما يعني ممتاز يجي في بالك إيطاليا، لما تشوف خليني أقول لك تويوتا، نيسان، السيارات ميتسوبيشي، هوندا، باناسونيك، الشركات اللي مباشرة يجي في بالك في ذهنك اليابان. اليابان أنا أشوف أنها طبعا مثال بصراحة يحتذى فيه في المجال هذا. اليابان اشتغلت بشكل جدا كبير، وخلينا نقول لك على في يعني قطاعات معينة ممتاز. عندك اليوم صناعة المانجا، عندك صناعة الأنمي، عندك الثقافة، عندك الفنون القتالية، هذه كلها أشياء استثمرت فيها اليابان. فالأشياء هذه اللي استثمرت فيها اليابان، وخليني أضرب لك مثال طيب على شيء يعني حصل في اليابان خليني أقول خلال 10 سنوات الماضية. اليابان وبالتضافر وبتعاون جهات حكومية أطلقت صندوق يعني حكومي طبعا مدعوم من عدة وزارات يابانية، أتوقع وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة. الصندوق هذا اسمه كول جابان، ممتاز. الصندوق هذا معني بدعم الفنون هذه، دعم الصناعات هذه، المانجا، الأنمي، الفنون، التراث، أشياء جدا كثيرة، ممتاز، بحيث أنها تدعم وترجع بفوائد على البلد بشكل عام، ممتاز. فخذ لك مثلا، خلينا نضرب لك مثال، يعني مثال جدا حي. اليابان الآن يعني أصبح الآن في كل مدينة في اليابان أو محافظة في اليابان، وقس على ذلك يعني مراكز وجهات حكومية، مراكز الشرطة، البلديات، الدفاع، مراكز الإطفاء، حتى كذلك خطوط الطيران، أصبحوا يعملوا لهم شخصيات، كاركترز، الشخصية هذه تمثل الجهة هذه. فخليني أضرب لك مثال، يعني أتذكر أنا في عام تقريبا في عام 2010 تقريبا في منطقة طبعا أو مدينة في اليابان اسمها كوماموتو، ممتاز. المدينة هذه أنشأت أو أنها عملت شخصية، الشخصية هذه ترمز المدينة، وصارت خلاص يعني تلاقيها في المؤتمرات الصحفية، في المناسبات الاجتماعية اللي تصير في المنطقة تكون حاضرة، بحيث أنها تكون أمام الأطفال من الصغر، ممتاز. فتلاقي الأطفال أصلا يتسابقون أنه يروحوا معاها ويصوروا معاها. في 2016 طبعا وقع زلزال جدا كبير في منطقة كوماموتو، فاستغلوا اليابانيين الشخصية هذه، الكاركتر دمية هذه، أنها في البلد، في أنها تساعد في يعني استعادة المدينة عافيتها، ممتاز. فتلاقيها صارت تجذب انتباه الناس يعني في الداخل وفي الخارج، حملات يعني لتنظيف المدينة، دعم التوظيف، الأشياء هذا كله. فهذه من الأشياء، وهذه موجودة ترى في كل عموم اليابان، هذه الدمى يعني بس كمثال بسيط. خذ مثلا صناعة المانجا والأنمي، صناعة المانجا والأنمي طبعا من سنوات جدا طويلة، يعني يبدأ الشيء بمانجا، بعد كذا يتحول الأنمي، بعد كذا تبدأ تتسابق الجهات الخارجية، خلق قس عليها ذلك مثلا الجهات العربية تأخذ الأعمال دبلجة بلغة عربية وتبدأ تنشرها. اليوم الصناعة هذه اللي بدأت من سنوات جدا طويلة، طيب أصبحت اليوم اليابان، وخلينا أضرب لك مثال زين، يعني اليابان في 2016-17 استقبلت حوالي 30 مليون سائح. 30 مليون سائح اللي وصل اليابان، كيف عرف اليابان؟ كلها من القوة الناعمة هذه، مدى تأثير الفن الياباني، صناعة المانجا، ثقافة الأنمي، الفنون القتالية، أشياء جدا كثير على الشعوب هذه، وكانوا يشوفونها من الصغر قالوا وين اليابان؟ نبغى نشوف اليابان المتقدم تقنيا، نبغى نشوف اليابان الملتزمين في المواعيد، نبغى نشوف اليابان اللي القطارات السريعة، قطارات الطلقة. فهذه كلها يعني آتت ثمارها في النهاية. فاليابان أذكر أنا كان عندها هدف أنها ترفع نسبة اللي هي استقبال السياح أو عدد السياح من 30 مليون إلى 40 مليون، يعني كان الكلام هذا في 2020 في الألعاب الأولمبية، لكن طبعا بسبب الجائحة للأسف يعني ما تم الشيء هذا، لكن هذا بس مثال بسيط أنا حبيت أذكره. فأنا مؤمن تماما أنه، وللأمان إن شاء الله نسمع يعني حتى أخبار جدا طيبة في المستقبل القريب، احنا نحتاج مثل المبادرات هذه الحكومية، مثل الصناديق هذه الداعمة للقوى الناعمة، نحتاج نفعل يعني المفهوم هذا بصراحة عندنا في المجتمع، لأنه عوائده جدا كبيرة يعني على البلد من نواحي جدا مختلفة.
الآن راح ننتقل للمحور الثالث اللي هي المهنة الصحفية. أنا أول ما شفتك كان في المخابة الذاكرتي في 2020 بداية قبل كورونا، وكان الوقت هذه كان فيها اللي أظن فيلم أنمي تم إطلاقه، فأتفاجأ أن أشوفك كذا قدامي، واحد سعودي يجيد اللغة، الشاب يعني لفت نظري، شاب يجيد اللغة اليابانية، وهم أسأل عنك قال لي هذا فلان فلاني من الصحيفة الفلانية، أحد الصحف السعودية الناطقة باللغة اليابانية. بعدين عرفت أنك أنت أصلا مهندس صناعي ولك مشاريع لها علاقة بالهندسة الصناعية، بعدين تفاجأت يعني مش جاب هذا لهذا، يعني اشرح لنا كيف انت دخلت المهنة الصحفية، كيف دخلت المهنة الصحفية وكيف استفدت منها.
طيب طبعا لعل هذا بس يعني نرجع فيه الى موضوع لما سألتني او في البداية سر اعجابك في اليابان وكيف انك يعني يعني تعلقت في اليابان من البداية. فأنا قلت إنه كنت أشوف الأفلام الوثائقية، حصلت فرصة ابتعاث، رحت اليابان، جذبتني الأخبار اليابانية، فمن هناك بدأت الرحلة هذه. أنا صرت مهتم بالأخبار اليابانية، فصرت أترجمها وأنشرها في حسابي يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، فتلاقي ردود أفعال إيجابية، الناس تبغى تسمع وتبغى، وأنا يعني حريص جدا أني دائم ألحق كل خبر بمصدر فقط يعني للمصداقية لا أقل ولا أكثر. فأتذكر في 2018 تقريبا 2019 حصل تواصل يعني من شخص في يعمل في الصحيفة هذه، فقال نحن عندنا توجه، نحن نطلق الصحيفة وتكون يعني ناطقة باللغة اليابانية، فطرح علي فكرة الانضمام. أنا رحبت بالفكرة تماما، يعني أنا أعمل الشيء هذا أصلا من سنوات، فليش أنه يعني فرصة ممتازة أني أجرب الشيء هذا، النقلة هذه أنها تكون يعني من شيء شخصي بحيث أني أكون أعمل يعني لجهة والشيء هذا أنا جدا حابة. فدخلت معهم في العمل. الصحيفة يعني بشكل عام للأمانة أصبحت اليوم، يعني نتكلم عن تقريبا 3 سنوات الآن من إطلاقها، أصبحت اليوم فعلا نافذة بين السعودية، أو خليني أقول لك حتى بين العالم العربي وبين اليابان. فأصبح فيه يعني جهة تنقل أخبار السعودية والعالم العربي باللغة العربية وأخبار جدا موثوقة للقارئ الياباني. اليابانيين طبعا بشكل عام يعني في عندهم شح جدا كبير يعني في المصادر، خصوصا أخبار العالم العربي، يعني أتوقع ممكن وسيلة أو وسيلتين وجدا معروفة إعلامية يعني في الشرق الأوسط هي تقريبا يأخذ منها الأخبار بالإنجليزية ويترجموها بالياباني. فوجود مثل الصحف هذه اليوم أصبحت يعني تسهل حتى على القارئ الياباني، على المطلع الياباني اللي يبغى عنده اهتمام وشغفه في يعني خلينا نقول منطقة الخليج والعالم العربي في أنه يستمد الأخبار هذه من جهة موثوقة وأخبارها على مدار الساعة. فتقريبا هذه كانت التجربة. أنا أرجع لي يعني خليني أقول لك نقطة أنه كيف أنك أنت في مجال هندسة وكيف أنك دخلت. أنا رجل يعني بصراحة عندي إيماني التام أنه ما أتبع التخصص الجامعي في مراحلي المستقبلية، فأنا مؤمن أني أشوف الفرصة وين ما ألقاها، شفت أنها تناسبني وتناسب توجه المستقبلي. أنا في المقام الأول حريص كل الحرص أنه، ولعل هذا الشيء يعني خلاص يبدو لنا ثابت معي، أنه أعمالي كلها تكون لها علاقة في اليابان، فأي شيء له علاقة في اليابان أنا حريص جدا بصراحة أني أستفيد وأفيد كذلك من خلاله. فأبد بعيدا عن التخصص أنا أشوف أني استفدت يعني من التجربة هذه بشكل جدا كبير. الآن الحمد لله أخوض يعني تحديات وتجارب أخرى، لكن كلها ما زالت لها علاقة باليابان بشكل مباشر أو غير مباشر.
أنت كنت تتكلم تقول إنه هذه الصحيفة أو هذه الوسيلة هي نافذة لشرق آسيا. طيب بس يعني أكون معك صادق، يعني أحس إنه ما في وسيلة أصلاً قادر إنها توصل لليابان تنقل الصورة السعودية لليابان. معلش ما حد يقرأ صحف اليوم، ممكن يقرون مقتطفات بسيطة يعني معي، بس إنه يقرأ صحيفة وإنه يدخل، والله يعني ما أظن الياباني مهتم عن السعودية عشان يدخل وعشان يشوف وش أخبار السعودية، ممكن مهتم بخبر أو خبرين لها علاقة باليابان، لها علاقة بالسعودية واليابان، لكن إنه يتعرف على المجتمع السعودي ما أظن. فهذا ينقلنا على ماذا، كنت تتفق معي ولا لا، بس ممكن ننتقل على الجزئية اللي أنا بودي أركز عليها. إحنا نعرف نظرة السعودي عن اليابان، بس ودنا نعرف نظرة الياباني عن السعودية. هل هذه الصحيفة أو هذه الوسيلة قدرت أن تنقل صورة إيجابية عن السعودية؟
طيب شوف، أنا الأكيد أنها بتكون وسيلة ممتاز، أو أنها ممكن تساهم في نقل صورة صحيحة هذه بلا شك، لا سيما أنها يعني أخبار موثوقة، وأخبار إحنا نشوفها الآن في السعودية هي فقط أنها تقوم بعملية ترجمة المقالات والأخبار هذه وتنقلها للقارئ الياباني. أرجع لتساؤلك عن نظرة الياباني للسعودية. طبعا ما أخفيك يعني الياباني واليابان بشكل عام يعني بلد يعني يبعد حوالي 8500 ممكن 8800 كيلومتر عن السعودية. ما في مصادر، ممتاز. يعني خليني أقول لك السنوات اللي ممكن 20-30 سنة الماضية فعلا بالكاد الياباني صعب جدا يحصل معلومة. الآن بعد ظهور القنوات، بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح ممكن بالسهل. ممتاز. ففي السابق وما زال اليوم، يعني إلى يومك، ما زال في كثير من اليابانيين ما زالت نظرتهم أو معرفتهم عن السعودية بشكل عام جدا محدودة. يعني يعرف أنه بلد يعني غني مثلا بالنفط، يعني البلد غني ب يعني خليني أقول لك، أو أنه معروف بمساحته جدا كبيرة، وأنه الصحراء يعني تشكل نسبة كبيرة جدا من مساحة المملكة العربية السعودية، لكن الأمور الثانية كثير ناس تخفاها. الآن خليني أقول لك خلال ممكن 5 أو 10 سنوات الماضية اختلف الموضوع كليا. فخليني أضرب لك مثلا الآن إيش اللي حصل يعني بالعلاقات السعودية اليابانية، وكيف إنها الآن أخذت منحنى جدا مختلف تماما، كيف إنها تطورت. الآن نتكلم عن اليابان والسعودية، طبعا نتكلم عن يعني ثمرة علاقات ممتدة لأكثر من 65 أو حتى 66 عام تقريبا. يعني علاقات السعودية اليابانية بدأت يمكن من عام 1955. بدأت طبعا اليابان معروف السعودية هي أكبر مصدر للنفط لليابان. ممتاز. فخلال العقود الماضية يعني خلينا نقول كانت العلاقة بشكل جدا كبير مقتصرة هي على الإمدادات النفطية. الآن تقريبا في عام 2016-2017 بعد يعني اللي هي توقيع اتفاقية وإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 20-30، اليوم تطورت، اليوم عندنا حوالي 65 جهة حكومية سعودية ويابانية تعمل في أكثر من تعمل على أكثر من 70 مشروع في قطاعات جدا مختلفة، قطاعات طبية، صناعية، رياضية، فنون، ثقافة، تاريخ، كل شيء. فأنا أشوف أن هذا الآن أصبحت نقلة جدا يعني نوعية. إحنا الآن نشوف يعني مكتب تحقيق الرؤية الآن يعني فتح في طوكيو والآن مفتوح في الرياض. الزيارات يعني توالت بشكل جدا كبير، خلينا أقول لك من 2016 إلى ممكن 2019، يعني زيارتين ثلاثة سمو ولي العهد، وكذلك زيارة للخادم الحرمين الشريفين يمكن مرتين خلال 5-7 سنوات الماضية. فأخذت منحنى جدا مختلف. المهتمين القراء اليابانيين ازدادوا بشكل جدا كبير. أنا اليوم صرت أشوف يعني كثير يابانيين يكتبون في صحف، حتى في صحف يعني صحف عربية كثير، يعني عن العلاقات السعودية، علاقات الخليجية بشكل عام. فهذه الحمد لله غيرت من الصورة اللي تشكلت عند كثير من اليابانيين على مدى العقود جدا الماضية. أصبح منظورهم الآن للسعودية والمنطقة الخليج بشكل عام أنها يعني منظور أكبر من أنها علاقة يعني إمدادات نفطية وأنه شيء مقتصر على إمدادات الطاقة يعني بشكل عام. لا، صار الآن فيه تقارب ثقافي، في تقارب يعني اجتماعي، في تقارب من مجالات جدا مختلفة. فأنا أشوف أن الصورة جدا تغيرت يعني مقارنة بالعقود الماضية، وأنا متأكد تماما أنه يعني الآن يعني ما يخص السعودية على وجه الخصوص، يعني احنا مقبلين على سنوات راح يكون فيها تعاون جدا كبير، لا سيما بعد تفعيل الشراكات هذه اللي تم اعتمادها بعد اطلاق الرؤية.
انا بدي ننتقل على المحور الرابع اللي هو المحور الاخير، البزنس من اليابان للرياض. انت عندك عدة مشاريع في اليابان ما شاء الله تبارك الرحمن في هذا السن بس في مشروعين، اللي هو مشروع فودتك المتخصص بتسويق المنتجات، وفي اللي هو مقهى البومة اللي هو أول كافيه. يعني خلنا نتكلم أول شيء على فودتك. أنا مهتم جدا بالمشروع هذا. فودتك بحسب ما هو موضح في الحساب الرسمي إنه هو لرفع معدل المبيعات وخفض تكاليف التشغيل المطاعم المقاهي محلات الحلويات. لما شفت الفودتك لقيت إنه هو عبارة عن مجسمات عالية الجودة لمأكولات محددة. على سبيل المثال نتكلم عن دونت، اللي فهمته أنا وريت لو تصحح لي، هي بدل ما يتم عرض دونت موجودة في محل متجر من المتاجر ويتم رميها آخر اليوم، لحن نجيب لك مجسم حقيقي مطابق وأفضل كعملية جذب. ودي أنك تتكلم أكثر عن هذا المشروع.
طيب طبعا بخصوص فودتك، طبعا فودتك هو يعني كيان تجاري أصبح الآن الأول من نوعه، يعني على مستوى الشرق الأوسط. طبعا احنا في فوتك يعني او العمل جالسين نقدمه في فوتك، احنا نقدم تقنية هذه يابانية، ولعلي بس على عجالة بس اختصر كيف بدأت التقنية هذه بالظهور. طبعا بدأت قبل سنوات طويلة، اليابان تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية طبعا كان يأتيها عمالة يعني وأيدي عاملة من الخارج بحيث أنهم يساهموا أو يساعدوا في عمليات الإصلاح، خصوصا بعد اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية من دمار يعني كان في كثير من المناطق اليابانية. فكان اليابانيين يواجهوا أصحاب المطاعم خصوصا والكافيهات، كانوا يواجهوا مشكلة في اللي هو لما يجي العامل الأجنبي الشخص اللي ما يتحدث اللغة اليابانية ويحاول أنه يطلب من المطعم، فتلاقي المنيو مثلا خلينا نقولك مثلا ذاك الوقت يعني كان بطريقة جدا بداية، فما كان يعرف اللغة اليابانية، والعاملين في المطاعم لا يعني ما يجدوا اللغات خلينا نقولك مثلا اللغة الإنجليزية، فكان يواجه مشكلة. فجاءت فكرة من هناك أنه يكون فيه مجسمات هذه تكون تشك أو توحي يعني تكون مجسمات تشبه الطعام الحقيقي، وكانت بطريقة جدا بدائية، لكن يتضح من خلال المجسم هذا أنه عبارة عن مثلا ساندويتش، المجسم هذا عبارة عن كيك مثلا ممتاز، حلى، أي نوع آخر من المأكولات. فهذا الشيء ساعد في أن الناس صارت تعرف إيش ممكن يطلب، فما يحتاج أنه يتحدث مع الشخص. فمن هذاك المنطلق أخذت الفكرة الطعام المستنسخ بالانتشار إلى ما أصبحت اليوم عليه بجودة جدا عالية. فالآن هي الفكرة باختصار الطعام اللي الآن أصبحنا نشاهده في المطاعم وفي الكافيهات في ثلاجات العرض. طبعا الهدف من عرض الطعام هذا بهدف أنه فقط العميل يشوفه يعرف وش الأكل اللي راح يأكله، وبعد نهاية اليوم بحكم أنه منتج حقيقي هو قابل يعني أنه يخرب فيتم التخلص منه يعني في سلة المهملات يعني. ففكرة التقنية هذه قائمة على أخذ المجسم الحقيقي هذا والطعام الحقيقي وتحويله إلى مجسم مستنسخ ثلاثي أبعاد بحيث أنه يحاكي الواقع بدرجة إتقان جدا عالية، ويغني عن وجود مجسم الحقيقي. فالآن المجسمات هذه الآن لو تروح اليابان، واليابان يعني بالكاد يعني تجد يعني مطعم أو كافي إلا تلاقي مجسمات هذه فيه، ألغوا تماما يعني مش الكل لكنه بشكل يعني خلاص أصبح هذا هو الثقافة السائدة في المجتمع الياباني. ممتاز أنه لا نعرض طعام حقيقي، مجسم مستنسخ ثلاثي أبعاد يدوم عندي سنوات جدا طويلة، جودته جدا عالية، ما يتأثر بالعوامل خليني أقول الخارجية، يكون قوي يعني من ناحية المواد وكذا، ما يتأثر من الشمس وكذا، فأصبح منتشر في كل اليابان. البداية كانت أنا طبعا طوال فترة تواجدي في اليابان كنت مقيم في طوكيو، فطوكيو مليئة بالمطاعم والكافيهات، فكنت أشوف المجسمات هذه وتلفت انتباهي يعني من أتوقع من 2000 من اليوم اللي وصلت فيه اليابان. فدخلت الجامعة، لما وصلت في السنة الثانية تقريبا بدأت أفكر في مشروع التخرج، فكنت أقول يعني أكثر شيء اللي شاغلني موضوع مجسمات، كنت يعني أطلع أشوف مطعم كافيه أصورها بجوالي وأحتفظ فيها الصور. ففترة من الفترات أذكر تكلمت مع الدكتور المشرف علي يعني في الجامعة بخصوص بحث التخرج، فطرحت عليه الفكرة، فقلت أنا ممكن يعني أبدأ أشتغل على بحث تخرج. البحث هذا معني بأنه يعني يتحدث عن يعني مدى نجاح فكرة الطعام المستنسخ في السعودية. فرحب بالفكرة وانبهر، بل إنه قال لي يعني موضوع جدا مهم، لكن الأهم من هذا كله أنه فعلا أنك تطبق يوم من الأيام على أرض الواقع. فأخذت بكلام الدكتور، تشعبت في التقنية هذه، بحثت عنها أكثر، عملت حتى دراسة جدوى يعني فأنه كيف ممكن يتقبلوا عندنا أصحاب المطاعم والكافيهات الفكرة هذه ومدى نجاحها، عوامل كثيرة، الأسعار، المواد، يعني نتكلم عن الصناعة، يعني صناعة فعلا تمر بمراحل جدا كثيرة، في منها مراحل يعني شغل يدوي، في شغل منها بالآلات. فأخذت الفكرة على محمل جد، وما أخذتها والله يعني كمجرد أي بحث يعني مشروع تخرج يعني ينسى أي واحد بعد التخرج. فوصلت المرحلة والله الحمد إلى أنه لما وصلت في السنة الأخيرة في الجامعة في السمستر ما قبل الأخير خلصت المواد، يعني خلص مبكر في حوالي 3 سنوات ونص، فبقي عندي 6 شهور تقريبا، ما يعني ما كان عندي شيء. ففجأة كلمت الدكتور وكلمته وقلت أنا بصراحة بودي أني أستاذن منك وأرجع السعودية ما عندي مواد الآن وبحث التخرج تقريبا خلاص يعني شبه جاهز. فقال لي ليش؟ فقلت أنا يعني بحث التخرج اللي أنا شغال عليه فعلا الآن أنا طوال يعني الأشهر الماضية شغال إنه خلاص يعني أبدأ على أرض الواقع وأفتتح لي منشأة وبدأنا في العمليات السجل التجاري وأمور جدا كثيرة. فقال لي توكل على الله يعني وخلاص روح الله معك. فرجعت السعودية الحمد لله يعني طبعا هذا بدعم يعني من إخواني. أنا إخواني عندي يعني شقيقين يعني مقيمين كذلك في اليابان ومروا بالتجربة هذه بل أنهم أقدم مني كذلك في اليابان. فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وكان بحضور وتشريف من سعادة سفير اليابان السابق السيد تسكاسا ويمورا افتتحت المقر. فالآن أصبحت التقنية نقلت بالكامل من اليابان للسعودية. فافتتحنا في 2018 تقريبا وإحنا الآن في 2022. فخلال الفترة هذه يعني الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الآن صرت يعني بدون مبالغة بشكل تقريبا أسبوعي لما أزور مطعم أو كافيه فجأة حصل المجسمات هذه. فإحنا الآن تقريبا في 3-4 سنوات يعني اشتغلت مع حوالي يمكن أكثر من 520 شركة. فكل شركة من الشركات هذه عندها فروع. فقيس على ذلك يعني أحد الشركات وهي شركة عالمية دومينوز بيتزا طبعا عندها حوالي اشتغلنا معهم حوالي 200 وشيء ممكن حوالي 255 أو 260 فرع تقريبا. وكذلك حتى على مستوى شركات محلية وشركات يعني أو مطاعم رائدة في مجالات الأكلات الشعبية في الحلا إلى آخره. فالآن الجميل في الموضوع أنه ثقافة الطعام المستنسخ هذه الآن اللي تساعد العميل في عوامل جدا رئيسية هي تساعد العميل في رفع المبيعات وفي خفض التكاليف وأولا وأخيرا في حفظ النعمة. رفع التكاليف والمقصود فيه باختصار أنت تستبدل المجسم هذا بمجسم مستنسخ ثلاثي أبعاد بطريقة جدا جاذبة. فأنت العارف لما تكون في أمام مطعم يعني وثلاجات العرض وتشوف الطعام الحقيقي مر عليه 3-4-5 ساعات يبدأ شكله يصير باهت يعني ويصير الأمانة شكله أبدا ما يعني
غير جذاب
غير جذاب. فلما يتم استبداله بالمجسم الجميل هذا اللي مقارب جدا للواقع المجسم يعني اللي فعلا يلفت انتباه أي شخص. الآن في دراسة يابانية يعني كانت تقول عن المجسمات هذه أنه نسبة 40% من الأشخاص اللي يقفوا أمام المتاجر اللي بداخلها مجسمات مستنسخة ثلاثية أبعاد نسبة 40% منهم يتخذ قرار بالدخول والشراء مجرد أنه عينه يعني وقعت فقط يعني نظرته على المجسمات هذه. لأن المجسمات هذه بطبيعتها وبجودتها العالية تساعد على تحفيز حاسة الشبع نفسي عند العميل، بالتالي هنا يجي دور رفع المبيعات فتلاقي المبيعات ترتفع. فالمطاعم الآن إيش يتخذوا؟ يشوفوا إيش المنيو عنده، إيش المجسم أو إيش الطعام أو الوجبة أو الأكل اللي عنده أقل مبيعات، فتلاقي يعمل له مجسم ثلاثي أبعاد بشكل جدا يعني جذاب يجذب العميل، بالتالي العميل يشتري وبالتالي ترتفع المبيعات. جانب خفض التكاليف لعل هذا جانب الأمانة جدا مهم. اليوم ثلاجات العرض تطلب جهاز تبريد وجهاز التبريد معناه فاتورة نهاية الشهر. الطعام الحقيقي اللي يعرض الآن في المطاعم والكافيهات هذا يشرف على تجهيزه عامل يوميا يتم تخصيص ساعة ممكن ساعتين الصباح ويعني بشكل يومي. فهذا تكلفة يعني سواء من الوقت من الجهد إلى آخره. الآن لما يتم الاستبدال الطبق الحقيقي بالمجسم الثلاثي مستنسخ وضع في الثلاجات العرض هذه ما في حاجة لجهاز التبريد، فالجهاز يفصل. فهذا معناه أنه أنت استغنيت الآن أو تخلص من تكاليف فاتورة جهاز التبريد كنها شهر، فهذا من شأنه خفض التكاليف. كذلك العامل يتخصص له ساعة ساعتين يوميا يجهز المنتجات هذه ويحطها ويزينها في ثلاجات العرض. لما تستبدلها مجسم المستنسخ الثلاثي الأبعاد أصبح خلاص على اليوم المجسم هذا عمر افتراضي احنا دائما نقول 10 سنوات بل انه يعيش اكثر من ذلك، مقاوم لدرجات حرارة العالية، ما يخرب ما يتعفن يعني ما له رائحة كذلك. فهذا مجسم وجد بانه يخدم صاحب المطعم والكافي على مدى ويكون استثمار على المدى طويل. الامر الاخير والفائدة الاخيرة وانا اسميها للامانة هي يعني هي الاهم. يعني احنا اليوم مسلمين، احنا اليوم ديننا الحنيف يحث على الحفاظ على النعمة، ممتاز. فلك أن تتصور يعني إحنا اليوم يعني في الرياض ما شاء الله تبارك الله عندنا يعني مطاعم، كم هائل من المطاعم والكافيهات، فكل مطعم وكل كافيه يعرض طعام، نسبة كبيرة جدا منهم يتخلص منها وسلة مهملات، هذه كلها هدر غذائي. احنا اليوم في السعودية ترى يعني نحتل مراتب متقدمة في الهدر الغذائي، فاحنا حصل لنا الفرصة انه جلسنا مع يعني اكثر من جهات، جمعيات خيرية بل جهات كذلك حكومية، الكثير وافقنا الرأي انه احنا طوال سنوات طويلة حاولنا نوجد حلول، فوجدت على سبيل المثال جمعيات الخيرية لحفظ النعمة، الفائض من الطعام يستفيدوا منه يوزعوا على الفقراء المساكين، بل انه انا يعني وقفت على الشيء هذا، بل اني سمعت من يعني من اشخاص مسؤولين انه الطرق هذه اللي اتبعناها واللي وجدت مثل الجمعيات احيانا صارت بشكل سلبي، فصار الواحد يبالغ في طلب الاكل في المناسبات في الحفلات، وفي النهاية يقول لا، في النهاية في جمعية راح اتصل عليها وياخذها فان شاء الله ما في شيء يرمي. فكانوا يقولون انه احيانا نوصل نلاقي الاكل غير صالح للاستهلاك الادمي، يعني ما ينفع تقديمه للفقراء او مساكين، فصار يعني اصبح له مردود سلبي. فكثير منهم يعني والحمد لله يعني احنا بصدد انه بحول تعالى نوقع اتفاقية تكون يعني تكون فيها ثقافة الطعام المستنسخ منتشرة بشكل أكبر في الأيام القادمة. فالكثير أيد أنه فكرة الطعام المستنسخ هي يعني الطريقة المثلى والأنسب. يعني اليابان الآن طعام المستنسخ يعني غير مسلمين، لكن عندهم مهتمين في الجانب هذا. نعم لها أبعاد اقتصادية أنك تحفظ الطعام الهدر وأنك تخفض من التكاليف والكلام هذا كله، لكن اليابانيين بشكل عام عندهم الثقافة هذه أن الواحد ما يأخذ أكثر من حاجته، أن الواحد يعني ما يسرف في الطعام. فاحنا اخذنا التقنيه هذه، اليوم اصبحت موجوده في المملكه العربيه السعوديه، اليوم اصبحت يعني يعني السعوديين قائمين على التقنيه هذه، شباب وفتيات سعوديين، احنا اكبر داعم يعني بحول الله تعالى نشوف فوتك، واحنا نشوف انفسنا في المرحله القادمه بحول الله تعالى انه الصناعه هذه طبعا تقنيه يابانيه لكن بايدي سعوديه، فبحول تعالى نشوف الفترة القادمة أنها تكون يعني نشوف الطعام المستنسخ يعني الطريقة صحية نشوفها إن شاء الله في كل المطاعم والكافيهات، بحيث أن احنا لو يعني نحد بس من الهدر ونكون من الدول السباقة ومن المجتمعات السباقة في الحفاظ في حفظ النعمة.
في السؤال الثاني، أنت عندك مشروع ثاني غير فودتك، المشروع الثاني بالنسبة لي غريب، مقهى في مجموعة من الطيور، أوكي جميل، مقهى طيور حلو يعني موجود حتى هنا مقهى طيور فيه لكن المقهى حقك يعتمد على طائر البومة، طائر البومة عندنا هنا في السعودية سلبي تشاؤم على طول شؤم، وأصلا هي تيجي مسبة للبعض تيجي يقول بومة فيجي يعتبرها نوع نيجاتيف على طول سلبية، لكن لا هناك في اليابان مطعم بومة، والعرف المطعم بومة البومة نفسها أصلا كائن جارح والعناية فيه مختلفة مو زي أي طائر ثاني، لها طريقة معينة في التعناية فيه. وبرضه لقيتك أنت كذلك كنت أظن مستضيف جماهير نادي الهلال في 2017 وهناك وما فاز الهلال وقتها فتكلمنا أكثر عن هذا المقهى.
طيب طبعا فكرة الكافي البوم طبعا مثل ما انت عارف يعني طائر البوم طائر يعني او طير جارح مثل الصقر مثل الطيور الجارحة الاخرى. طائر البوم طبعا في العالم العربي له نظرة، يعني نظرة تشاؤم، نظرة الشخص اللي خلينا نقولك النظرة السوداوية، يعني كثير من الناس وانا لحد الان يعني احيانا ما اتفهم ليش النظره هذه للطائر الجميل هذا ممتاز، لكن انا اشوف ثقافه شعوب. يعني في اليابان الموضوع مختلف تماما، الطائر هذا يرمز للحكمه، الطائر هذا يرمز للسعاده في اليابان، كثير من اليابانيين يعني بل انه في مزارع يعني انتاج الطيور هذه مهتمين فيها يعني بشكل جدا كبير. البداية طبعا فكرة اهتمام بالفكرة الكافيهات البوم، كافيهات البوم هذا نوع من أنواع البزنس اللي طلع يعني خلينا نقولك بالضبط ترند، يعني فهو نوع من أنواع البزنس اللي على المدى القصير، يعني نوع من البزنس اللي ممكن ما يستمر سنوات وسنوات جدا طويلة. ممتاز، خصوصا أنه الشخص اللي ممكن يزوره، نوعية العميل غالبا ممكن يزوره مرة واحدة أو مرتين، ألا الشخص اللي ممكن يتعلق في الطيور هذه ممكن يجيها بشكل شبه يومي. أنا طبعا كنت في طوكيو، طوكيو فيها كثير محلات، فيها كافيهات بوم جدا كثيرة، حبيت أنا الطيور هذه للأمانة. فمباشرة يعني فكرت أنه طبعا مساعدة طبعا من إخواني، ما في شك ساعدوا بشكل جدا كبير في الموضوع هذا. فقلنا فكرة أنه موجود في اليابان الآن، ليش أنه ما نستغل الموضوع وممكن نفتح يعني كافيه تجاري للبوم. فالفكرة بدأت أنه أنا أروح أتوظف وأعمل في كافيهات للبوم، فعملت في كافيهين مختلفين ولفترات مختلفة. فأتذكر كنت وقتها في المرحلة الجامعية، فكنت أخلص من الجامعة وأروح أشتغل في الكافي، يعني أخلص من الجامعة، يعني الجامعة من 9 الصباح لين الساعة 3:30 4، تلاقيني أشتغل من الساعة 5 لين الساعة 10 في الليل مثلا وأرجع البيت. فالهدف من أني أشتغل كان أني أتعلم أكثر. أنا أعرف الطائر هذا طائر جدا حساس، الطائر هذا يعني له طريقة عناية جدا مختلفة، أبغى أعرف كيف اليابانيين يتعاملوا معاه، كيف أنه أليف للدرجة هذه وهو طير جارح. أبغى أتعلم أشياء كثيرة، يعني كيف اليابان يستقبلوا عملائهم في الكافي، إيش الأشياء اللي تقدم، يعني للأمانة أشياء جدا كثيرة. فكان مهم جدا أني أشتغل كيف أني حتى أهتم الاهتمام الشخصي أو الاهتمام بالطيور هذه، من ناحية يعني يعني تجهيز الأكل، أشياء جدا أخرى. ممتاز، فكان مهم جدا أني أشتغل. فاشتغلت فترة يعني تقريبا حوالي سنة، تعلمت أشياء جدا كثير. جت الفكرة أنه يعني نفتح الكافي هذا، وفقنا والله الحمد في 2017 في أنه نفتح الكافي بشكل رسمي. الكافي كان يعني الأول من نوعه، يعني الكافي اللي تعود ملكيته
لسعودي
لسعودي وسعوديين. فالأمانة كانت تجربة جدا ممتازة ولا زالت، يعني استقبلنا يعني أو أنه سابقت يعني حتى كثير علينا يعني وسائل إعلام يابانية، ترى شيء جدا ما هو شائع أنه أجنبي ولا سيما عربي ولا سيما يعني شخص أو أشخاص جوا لليابان بغرض الدراسة وبعدين دخلوا في الأعمال هذه. فكان حتى اليابانيين وكثير استضفنا قنوات يابانية غلطوا الشيء هذا. فالحمد لله كانت التجربة جدا ممتازة، بزنس كان ناجح بصراحة بكل الأشكال، يعني لا من ناحية الحمد لله الأرباح، لا من ناحية أنه استغلينا الموضوع حتى في أنه الروج يعني نوعا ما لي أنه كيف أنه الشاب السعودي حتى يقدر أنه يوصل ويدخل السوق الياباني ويأسس عمل ويكون ناجح، يعني يمر بكل يعني على مدار 365 في اليوم في كل التجارب، يعني حصلت أشياء جدا كثيرة، مواسم تختلف في اليابان، مواسم تقل فيها السياحة، مواسم يعني برودة الجو كيف أنه يؤثر على الأعمال التجارية في اليابان، ناس كثير ما تطلع في مواسم الأمطار مثلا. فالحمد لله كنا نستقبل يعني عشرات وأحيانا في الويكندات يعني توصل 200-250 عميل تقريبا في اليوم. فالبزنس كان جدا ناجح، استفدنا منه بشكل جدا كبير والله الحمد. أرجع لك على نقطة استضافة الهلاليين في الكافي، طبعا كان الكلام أتوقع في عام 2017 في 2017 في 2017 طبعا كانت مباراة نهائي
الهلال وراوة،
نهائي كأس آسيا في وراوة اللي خسرها أتوقع الهلال. فأنا كنت على تواصل وما زلت على تواصل مع يعني عدد من الإعلاميين، فكنت أعرف بزيارتهم لليابان. فمباشرة أنا وجهت لهم الدعوة إعلاميين أنهم يزورونا في الكافي، والمكان مكانكم ويعني مكان يعني سعودي في النهاية، فالله يحييكم وفي مكانكم تعالوا تقهوا عندنا. فزورونا في الكافي، فطلبت منهم أنه يعني أنه أنا أبغى أوجه دعوة صراحة لكل السعوديين، لأن خصوصا عرفت أنه في سعوديين كثير سافروا يعني من السعودية لليابان بحيث أنهم بس يعني أزروا الهلال. فقلت فرصة الكافي في طوكيو وتواجدهم في طوكيو فأنهم يزوروا. فبس نزلت بوست، والله يعطيهم العافية يعني في أكثر من صحيفة يعني انقلت الخبر أنه القهوة مجانية والله حيكم. وأنا فعلا هذا والله يعني أقل شيء ممكن الواحد يقدمه. يعني أنت عارف يعني لما تفتح بزنس وفي اليابان وفي طوكيو ممكن يعني أنت كانت أنت الوحيد اللي عمل تجاري الآن تعود ملكيته السعودي يعني. فكان جدا شيء جدا صراحة مبهج وشيء جدا يسعدنا أنه نشوف سعوديين يعني في الكافي. فالحمد لله استقبلنا عدد جدا كبير منهم، جو تعرفوا وأخذوا جولة ويعني الحمد لله.
طيب ماذا لو جاء أحد اقترح عليك وقال لك ليش ما تنقل التجربة هذه من اليابان للسعودية؟ لأن ما في مقهى هنا له علاقة بالبومة، بيكون شيء كويس يعني.
طيب أنا ما أخفيك الفكرة هذه جتني يعني قبل سنوات أنه تنقل التجربة بالكامل، بل أنه يعني سعينا في الموضوع أنه تنقل الفكرة ويكون في كافي موجود في الرياض. هذاك الوقت يعني ما كان فيه يعني صراحة واجهنا كذا مشاكل، بل واجهنا رفض يعني في ذاك الوقت، وأنه يعني أمور وإجراءات صعبت يعني بشكل يعني بسيط، أنه صعبت أنه صعب جدا أنك تفتح هذا النوع من الأعمال التجارية في السعودية لعدة اعتبارات، أنه الطائر هذا جارح وأنه يحتاج لتربية خاصة، خصوصا أنه يعني ممكن صعب جدا ومكلف أنك تأخذ الطيور من اليابان تنقلها من اليابان. موجود عندنا البومة الآن هنا في السعودية خصوصا في المنطقة الشرقية وفي الأحساء يعني تنتشر، يعني تلاقيها الطائر البوم في المزارع مثلا في المحميات تلاقيه. ف يعني لعدة اعتبارات ممكن صحية، واعتبارات أنه في هذاك الوقت ما كان يعني حتى انتشار، يعني ممكن كنا نشوف بس اللي هو الكات كافي يعني كان يعني خلينا نقول لك من 10 سنوات نعم موجود. الآن صارت توقع في كافيهات يعني توفر طائر البوم يعني، وإن كان فقط يعني زينة، مش أنه الطائر أنه العميل يحظى بتجربة أنه يلعب مع الطائر هذا ويصور معاه، لا أنه بس يكون كافي عادي لكنه تلاقي حاط لك البوم طائر حقيقي بس يعني ديكور
في قفص.
إيه في قفص. فالفكرة الآن أنا ما أعرف إذا تم السماح يعني أو ممكن، لكن لعله إن شاء الله يكون مستقبل. أنا أحيانا الواحد يدخل في مشاريع فتلاقيه ممكن يعني يفضل أنه يأجلها للوقت المناسب.
إن الحين يعني كل الأسئلة سألناها، باقي سؤال واحد اللي هو السؤال الختامي، وش قصة حساب فارس اليابان؟ يعني أنت اسمك فارس الرشود بس حسابك اسمه فارس اليابان، واضح كذا يعني أنا حق اليابان. شلون بدأت الفكرة؟
طيب فكرة حساب فارس اليابان طبعا بدأت من حوالي يعني خمسة سنوات تقريبا. كانت الفكرة وأنا قلت لك هي جت امتدادا إلى متابعة الأخبار اليابانية يعني سواء على التلفاز أو حتى على الجوال يعني على تحميل تطبيقات. فجاءت الفكرة أنه أنا أسوي حساب، الحساب هذا يكون يعني في أكثر من منصة يكون موحد. اخترت اسم فارس اليابان باختصار أنه أنت عارف يعني هذه هوية، وأنه عشان بس ترسخ في ذهن القارئ أنه كيف تربط نفسك باليابان. فوجدت أن الاسم فارس واليابان فوجدت أنه هو الأنسب، بحيث أنه خلاص يعني هذه هوية وتستخدمه، ولهذا السبب أنا مستمر فيها ليومنا هذا. فاللي عملت إيش؟ أثناء وجودي في اليابان كنت أشوف الأخبار ببساطة على التلفزيون وفي كل مكان، فكنت أخذها وأترجمها ممتاز وأنزلها عندي في على حسابي. أنا كنت مؤمن ولا زلت مؤمن لحد الآن أنه في شح في المصادر، الأخبار الأمانة تكون مغلوطة كثير عن اليابان، وما زالت اليوم يعني تطلع أخبار أنه اليابان تلاقي فيها أنه اليابان مثلا المعلم يتقاضى الراتب كذا، المعلم في اليابان يعامل معاملة وزير الياباني، يعني أشياء أخبار أنا والله أستغرب جدا منها، لكن أشفت أنها كانت فكرة أنه الواحد يصحح المفاهيم المغلوطة هذه، خصوصا أنه في كثير للأسف يعني برامج يعني ممكن محسوبة حتى يعني علينا كعرب تناقلت أخبار يعني أو صورة جدا مغلوطة على اليابان. فكانت الفكرة أنه أنقل أخبار يعني أنا أشوفها اقتصاديا حتى ممكن على جانب سياسي رياضي ثقافي نواعي كثير، فكنت أشوف الأخبار أشوف اللي يناسبني أترجمه وأنقله مباشرة وأنشره على حسابي. البداية طبعا للأمانة كانت جدا مشجعة، كانت تجيني ردود جدا إيجابية شيئا فشيئا، يعني الحمد لله كبرت يعني ازداد عدد المتابعين، والأجمل من هذا كله الحمد لله يعني الآن أنا يعني يتابعني للأمانة الشخصيات، أنا أسمي شخصيات يعني اعتبارية، شخصيات حتى ممكن محسوبة حتى على اليابان، يعني أصحاب سعادة مثلا، سفرة في اليابان، يعني أشخاص مسؤولين يعني يعملون في جهات حكومية في الشرق، حتى على مستوى يعني الخليج وفي الشرق الأوسط، يعني حتى ممكن يعني أكثر من سفارة يعني يابانية في أكثر من دولة خليجية وعربية، يعني متابعين ومؤيدين، بل إنه أحيانا تصلني منهم رسائل دعم، يعني أنت جدا ممتاز. فعلا صاروا يشوفون، مش إنه فعلا إنه حساب فارس اليابان فعلا نافذة، أشبه بالجسر تقريب بين ثقافتين، بين مجتمعات، يعني مجتمع عربي ومجتمع ياباني. فالحمد لله ردود جدا إيجابية، هذا الشيء جالس يشجعني، وللأمانة أصبحت صراحة صارت يعني عادة جدا عندي، وإن شاء الله يعني أقدم يعني أنقل شيء يعني كل شيء مفيد.
بس قبل أقفل، إيش قصة، أنا في تغريدة صارت جدا مثيرة للجدل عندك في الحساب، اللي هي انتقادك أو لنلطفها نقول تصحيحك لمعلومة، أنه جامع القمامة في اليابان يسمونه هناك في اليابان مهندس صحي أو شيء ما شابه، يعني انت قلت لا هذا معلومة غير صحيحة. أعطنا القصة، التغريدة هذه كيف قصت وكيف صارت في عندك يعني نوع من النقاش والتأييد لمقولتك لمعلومة لشخص أطلق هذا التصريح، هو كان في اليابان وصور هناك وأطلق وطلع برنامج وقال والله هذه المعلومة، وهذه المعلومة طلعت غير صحيحة، فممكن توضح لنا الفكرة؟
طيب طبعا وقت التغريدة هذه كنا وقتها في بداية كورونا، ففي وقت الحجر والناس جدا فاضية، فأنا أتذكر مريت يعني على تغريدة أنه شخص كان يتحدث عن برنامج يعني تلفزيوني كان يعرض قبل سنوات، فكان يتكلم عن مهنة عامل النظافة في اليابان، وكيف أنه الشخصية هذا يعني ماخذ أكثر حقوقه، وأنه كيف أنه الاجتماع يعني المجتمع الياباني كل احترام وتقدير، وأشياء يعني أشياء كثيرة ذكرت على الموضوع هذا. فالمقصد أنت طبعا ولعلك توافقني الرأي، يعني كثير من البرامج التلفزيونية تبحث على إثارة، وش الموضوع اللي ممكن يسبب ضجة، فأتوقع وجدوا يعني موضوع عامل النظافة في اليابان، فقال فرصة أنه إحنا نتكلم عنه. أنا طبعا ما زلت عند رأيي، عامل النظافة في اليابان فعلا المجتمع يكون له كل تقدير ومحبة واحترام للعامل هذا، لأنه فعلا جزء لا يتجزأ من المجتمع، يعني لو لا تلاقي المناطق يعني متسخة،
هي مهنة شريفة
راح جدا جدا، فراح يعاني كل بلد ومجتمع يعني بيئيا من الموضوع هذا. لكن الطريقة اللي نقلت فيها المعلومة، أنا كقارئ كمشاهد شاهدت الحلقة هذه، بتصور أنه ما شاء الله يعني العام النظافة في اليابان أفضل من الموظف الحكومي مثلا عندنا، اللي يعني خليني أقول لك 10-15 سنة خبرة، ما في الكلام هذا نهائيا. الطريقة اللي نقلت فيها الخبر، أنا أتفهم أنه منظومة أو جهة اللي هي جهة مختصة في النفايات، طبعا في تسلسل، فيه وظائف مختلفة، فممكن يكون موظف مهندس يعمل في الجهة هذه، لكن على مستوى عملية التدوير، أشياء أنت عارف علي يعني جمع معلومات مثلا، هذا أكيد راح يتقاضى راتب. لكن الفكرة العامل النظافة اللي نلاقيه مثلا اللي يشيلوا القمامة يعني بشكل في الصباح، هل يستلم المبالغ الطائلة هذه؟ لا طبعا. هل منازلهم ملك متوفر عنده التلفزيون الكبير، متوفر عنده الإضاءة الممتازة، وساكن في حي راقي وما عنده أي مشاكل ولا يعاني من مشاكل حتى مع عائلته، كيف إنه يصرف عليهم وعنده سيولة وكذا؟ لا، الطريقة اللي نقلت للمشاهد كانت بالشكل هذا، أنه ترى يتقاضى الحجم هذا من الراتب لا مختلف. أنا اللي ذكرته في حسابي واستشهدت بمواقع يابانية تعلن عن وظائف، كثير من الشركات ما تطلب خبرة، يعني في البرنامج تصور أنه يدخل وياخذ يعني يعمل اختبارات خطية وممكن حتى شفهية، بحيث أنه ينال فرصة أنه يلتحق بالشركة وأنه يصير عامل نظافة، وأنه يطلق عليه مهندس صحة، ما في الكلام هذا، هو عامل جمع القمامة. نعم في المنظومة نفسها في أشخاص مهندسين أكيد يعملون، لكن مش اللي تلاقيهم يعني اللي تلاقيهم في شغلهم المعتاد هذا كل صباح. فالطريقة اللي نقلت فيها المعلومة للأمانة كثير تساؤلات، هل فعلا هذا في اليابان؟ لا أبدا. وبالمناسبة أكثر من حساب يعني، ولعلي استشهد حساب اليابان بالعربي، وأنا أشوف أن يعني يكاد المصدر اللي بالنسبة لي شخصيا يعني، أنا أشوف أنه الله يعطيهم الصحة العافية مستعليهم بالخير هم زملاء يعني، بس أن المقصد نفى هذا المعلومة، فأنا ذكرته يعني كان شيء بمصدر شركات تعلن ما يتطلب خبرة، ما يركز في العمر، الرواتب سقف الرواتب كان يبدأ برواتب متدنية، نعم مش 1000 ولا 1500 ولا 2000 بحكم أنه في النهاية يعني مواطن ياباني، فالأكيد مواطن ياباني والبلد غالي، فأكيد أنه راح راتب يوظف يعني يوفر له حياة، حياة كريمة أسميها، لكن بالشكل اللي صور لنا أن المبلغ جدا هائل ممكن يشتري سيارة، لا أبدا، وأن البيت ممكن يكون ملك نهائيا، طبيعي جدا، بل أنه أجزم لك الغالبية ونسبة جدا كبيرة منهم عجار يعني. الياباني هو اللي يشتغل في شركات يعني رائدة في مجالها في اليابان يعني يكمل إلى عمره 30-40-50 عجار، ممكن حتى يعني يتوفى هو ما تملك بيت في اليابان، فجدا طبيعي. فهذه بس أنا كانت ردا يعني على المعلومة اللي أنا أشوف أني يعني أفضل يعني ممكن وصف لها مغلوطة يعني، وللأسف يعني مشت وما زال الناس تعاني منها لحد الآن. ففي هاشتاج يعني أذكر أطلق الحساب اليابان بالعربي اللي هو خرافات على اليابان، فالحساب هذا أنا أكثر الداعمين له اللي بيدخل عليه، فراح أشوف كمية أخبار مغلوطة نشرت على اليابان خلال السنوات الماضية، وجد من يرد على الشائعات هذه وفعلا يوثق ذلك بمصادر.
خلاص أنا وصلنا للختام، جدا شاكر لك حضورك، وصراحة يعني أثريت الحلقة بعدد كبير من المعلومات، أنا جديدة بالنسبة لي، خاصة معلومة عن فودتك، معلومات أخرى كذلك عن قلب اليابان وشابه. كان معنا مهندس فارس الرشود، مهندس صناعي وريادة أعمال وشريك مؤسس في عدة أعمال تجارية بين الرياض وطوكيو، مالك متجر أول كافيه في اليابان. نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.